بسم الله الرحمن الرحيم. قال الإمام مسلم رحمه الله في صحيحه في كتاب فضائل الصحابة رضي الله عنهم: حدثنا محمد بن المثنى العنزي قال حدثنا ابن أبي عدي قال أنبأنا ابن عون عن حميد بن هلال عن عبد الله بن الصامت رضي الله عنه عن عبد الله بن الصامت قال: قال أبو ذر رضي الله عنه: يا ابن أخي، صليت سنتين قبل مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم. قال: قلت: فأين كنت توجه؟ قال: حيث وجهني الله. واقتص الحديث بنحو حديث سليمان بن المغيرة، وقال في الحديث: فتنافرا إلى رجل من الكهان. قال: فلم يزل أخي أنيس يمدحه حتى غلبه. قال: فأخذنا صرمته فضممناها إلى صرمتنا. وقال أيضا في حديثه: قال: فجاء النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم فطاف بالبيت وصلى ركعتين خلف المقام. قال: فأتيته فإني لأول الناس حياه بتحية الإسلام. قال: قلت: السلام عليك يا رسول الله. قال: وعليك السلام، من أنت؟ وفي حديثه أيضا فقال: مذ كم أنت هاهنا؟ قال: قلت: منذ 15. وفيه فقال أبو بكر: ألحقني بضيافته الليلة. قال: وحدثني إبراهيم بن محمد بن عرعرة السامي ومحمد بن حاتم، وتقاربا في سياق الحديث، واللفظ لابن حاتم. قال: حدثنا عبد الرحمن بن مهدي قال: حدثنا المثنى بن سعيد عن أبي جمرة عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: لما بلغ أبا ذر مبعث النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم بمكة، قال لأخيه: اركب إلى هذا الوادي فاعلم لي علم هذا الرجل الذي يزعم أنه يأتيه الخبر من السماء، فاسمع من قوله ثم ائتني. فانطلق الآخر حتى قدم مكة وسمع من قوله، ثم رجع إلى أبي ذر فقال: رأيته يأمر بمكارم الأخلاق وكلاما ما هو بالشعر. فقال: ما شفيتني فيما أردت. فتزود وحمل شنة له فيها ماء حتى قدم مكة، فأتى المسجد فالتمس النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا يعرفه، وكره أن يسأل عنه حتى أدركه يعني الليل، فاضطجع فرآه علي فعرف أنه غريب، فلما رآه تبعه فلم يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء حتى أصبح، ثم احتمل قربته وزاده إلى المسجد، فظل ذلك اليوم ولا يرى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم حتى أمسى، فعاد إلى مضجعه فمر به علي فقال: ما آن للرجل أن يعلم منزله، فأقامه فذهب به معه ولا يسأل واحد منهما صاحبه عن شيء، حتى إذا كان يوم الثالث فعل مثل ذلك، فأقامه علي معه ثم قال له: ألا تحدثني ما الذي أقدمك هذا البلد؟ قال: إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت. ففعل فأخبره فقال: فإنه حق وهو رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم، فإذا أصبحت فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا أخاف عليك قمت كأني أريق الماء، فإن مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي. ففعل، فانطلق يقفوه حتى دخل على النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ودخل معه فسمع من قوله وأسلم مكانه، فقال له النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. فقال: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيهم. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله. وثار القوم فضربوه حتى أضجعوه، فأتى العباس فأكب عليه فقال: ويلكم، ألستم تعلمون أنه من غفار وأن طريق تجاركم إلى الشام عليهم؟ فأنقذه منهم. ثم عاد من الغد بمثلها، وثاروا إليه فضربوه، فأكب عليه العباس فأنقذه.
بسم الله الرحمن الرحيم. تقدم التعليق على بعض ما تضمنه هذا الحديث من كلام الحافظ وغيره، ومما يذكر هنا الحال الذي كانوا فيه من استضعاف، فالحال المكي حال استضعاف، والمستضعفين من الرجال والنساء والولدان الذين لا يستطيعون حيلة ولا يهتدون سبيلا. استضعف بلال، استضعف أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ككل حتى هاجروا من مكة. وسنة الله في خلقه أنه إذا استضعف المشركون المؤمنين أن الله يمكن للحق أهله. ونريد أن نمن على الذين استضعفوا في الأرض، هكذا يقول الله، ونجعلهم أئمة ونجعلهم الوارثين، ونمكن لهم في الأرض، ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا يحذرون. وكم استضعف أهل مصر ولا سيما بنو إسرائيل تجاه فرعون ومن معه من القبط، سلطوا عليهم واستضعفوهم بشدة حتى كانوا يذبحون أبناءهم. كل ما ولد للإنسان ولد ذكر ذبحوه. وتصور هذه البلاء العظيم كما في ذلك بلاء، فبلاء من ربكم عظيم. ولا يبقى معه إلا البنات، امتلع الشعب المصري بالبنات، ذبح أبناءهم يستحي نساءهم، إنه كان من المفسدين. وهذا كله بمجرد كهانة، أنه لأن السحر والكهانة في زمنه كان زمن السحر، أنه سيخرج غلام يولد غلام يكون يعني ماذا بسببه سلب ملكه. ويأبى الله إلا أن يتم نوره، جعله الله يتربى في حجرته. هذا بليد فرعون، أنه يريد أن يضاد حكم الله إذا أراد الله ذلك، إنما ازداد إثما وجرما. فالشيء إذا أراد الله أن ينصره مضادة الناس له ما تنفع، وهي في الحقيقة عائدة عليهم بالضرر. ويأبى الله إلا أن يتم نوره، والله متم نوره قراءة، ومتم نوره قراءة، متم نوره. وما عسى الناس أن يفعلوا إذا كان الله يريد هذا. ويعبى الله إذا أبى الله عز وجل ما سنفعل. فيقال الذين يضادون الحق في كل زمان ومكان: هونوا على أنفسكم، والله أن هذا الفعل منكم الآن أنه يضركم دنيا وأخرى، كما تقدم المتضررون منه من سلفكم. أما الحق فهو دين الله وعليه نور، والله ناصره، نصر نبي واحد يبعث وينصره على ألوف وملايين الناس، ولا يستطيعون يفعلون شيء حتى يظهر يظهره الله عليهم. قالوا: اقتلوه أو حرقوه، انصروا اقتلوه، أمروا بتحريق، انصروا آلهتكم كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم. حرقوه وانصروا آلهتكم إن كنتم فاعلين. قلنا: يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم. فلو أن مثل هذه الأصناف تفهم دين الله، وتفهم أن الله يأبى ويعبى الله إلا أن يتم نوره، وأن الله عز وجل ناصر دينه بمن شاء، ما هو لازم بهذا أو بهذا، دينه منصور، وأن مضادة دين الله عز وجل ومضادة الحق أنها شؤم. كم وقف مشركو قريش معارك بعد معارك بعد معارك بعد في الزمن المكي وهم يضادون دين الله، وفي الزمن المدني أيضا في لما هاجر النبي صلى الله عليه وسلم عدة غزوات آخرها الأحزاب، قال النبي صلى الله عليه وسلم الآن نغزوهم ولا يغزون، انتهت معاركهم خلاص، ما بقي إلا في العام السادس الحديبية، وهي غزوة في الحقيقة سميت غزوة، ثم بعد ذلك القضاء، وهي نصر من الله. يبقون بصولتهم الصحابة ويدخلون، وهناك أناس بأسلحتهم خارج لو حصل شيء سيأتون، وما كان من ذلك، ويمكن 3 أيام ثم يخرجون ويشرحون الدعوة، ويراهم الناس بخير، ويزورون بعض الأرحام، ويسلم بعض الناس، ويتزوج النبي صلى الله عليه وسلم، ويدعوهم أيضا للوليمة فيأبون، زوج ميمونة فما رضيوا أن يكون ذلك، حتى خرج بها إلى سرف وعقد بها ودخل بها بسرف، وغير ذلك مما حصل من النصر. هذا قد جاء في السيرة أنه دعاهم، من حيث بعض الطرق تنظر، وإلا فقد جاء أنه تزوجها وقال إني داعيكم داعي لبعض الناس فلم يجيبوا. ومن يهاجر في سبيل الله يجد في الأرض مراغما كثيرا وسعة. الهجرة في سبيل الله هي معروفة، الخروج من بلد الكفر إلى بلد الإسلام، أو من بلد البدعة إلى بلد السنة، لكن أيضا حتى الذي يهاجر يهجر الباطل ويهجر الفساد ويهجر، هذا له قسط من الهجرة، لأن أنواع الهجرة والجهاد ليست محصورة في هذا. ومن كان على هذا سيجد مراغما وسيجد سعة. ومن يهاجر في سبيل الله يجد مراغما في الأرض، أي يراغم عدوه ويرغم الله عدوه ويجد له ويحصل سعة. وخرج النبي صلى الله عليه وسلم من مكة وأرغم الله أعداءه، حتى الذين بالمدينة، جاء المدينة وفيه يهود وفيه، وكانوا على عهد اليهود كلهم بفرقهم، كانوا على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، فمن حين إلى آخر والله يمكن له منهم، وهذا ينقض العهد وينصره الله عليه، وهذا ينقض العهد، وهكذا حتى نصره الله عليهم جميعا، من أنفسهم هم الذين نقضوا، وهم البادئون بنقض العهد، البادئون بالفتنة. وقوله في هذا فرآه علي فعرف أنه غريب، غريب لكن ما استطاع يقول له حياك الله وتفضل معي، يا الله يستلحق ويقول له إذا رأينا أحد أنا كأني أجلس أريق الماء وأنت امشي لا تلتفت إلي، خوفا من أن تحصل صولة عليه ما يستطيع يدفع عنه. انظر هذا الحية التي كان الحية الشرعية التي كان يعملونها. فرآه علي فعرف أنه غريب، فلما رآه تبعه، فلم يسأل واحد منهما صاحب عن شيء حتى أصبح، ثم احتمل قربة وزاده، وظل ذلك اليوم ولا يراه النبي صلى الله عليه وسلم حتى أمسى، فعاد إلى مضجعه فمر به علي، قال ما آن للرجل أن يعلم منزله، يعني كأنه غريب ما هو من أهل البلد، فأقامه فذهب به معه، ولا يسأل واحد منهما صاحبه خوفا عن شيء، حتى إذا كان يوم الثالث فعلف مثل ذلك، فأقامه علي معه ثم قال له ألا تحدثني، ما الذي أقدمك هذا البلد، بلد وحشة ما فيه إلا سيطرة الكافرين، النبي صلى الله عليه وسلم مستخفي ومعه بعض الناس في دار الأرقم، في دار الأرقم مستخفى الذي كان يجتمعون فيه، جرأ عليه هذا مؤخرا، جرأ عليه قومه، قال إن أعطيتني عهدا وميثاقا لترشدني فعلت ففعل، فأخبره قال فإنه حق وهو رسول الله، فإذا أصبحت فاتبعني، فإني إن رأيت شيئا أخاف عليه قمت كأني أريق الماء، فإذا مضيت فاتبعني، فإذا مضيت فاتبعني حتى تدخل مدخلي، كل واحد ساكت، ففعل فانطلق يكفوه يتبعه، يكفوه يتبعه، ولا تكفو ما ليس لك به علم ولا تتبع، حتى دخل على النبي ودخل معه فسمع من قوله، سمع من قول النبي صلى الله عليه وسلم، سمع أحاديث منه وما زال بمكة، وأسلم مكانه في ذلك الحال، قال النبي صلى الله عليه وسلم: ارجع إلى قومك فأخبرهم حتى يأتيك أمري. قال: والذي نفسي بيده لأصرخن بها بين ظهرانيه. تقدم من كلام الشراح أنه آنس من النبي صلى الله عليه وسلم أن هذا الأمر ليس للوجوب وليس أمرا، إنما خوفا عليه، فلهذا صرخ بها، ولو علم أنه أمر جازم ما فعل، ولكن أنه إنما شفق عليه ذلك. تذاكر ما مضى بالأمس، من سيجيب؟ ثابت عندك؟ هذا يدل على شجاعة أبي ذر، قوة إيمانه. فما الجمع بين قوله إني أراك رجلا ضعيفا، يا أبا ذر إني أراك رجلا ضعيفا، بخصوص الإمارة لا سيما وقد كان له كان زاهدا وله يعني بعض الرأي بعد ذلك ظهر من ما خبر به النبي صلى الله عليه وسلم أنه أو بعض الاجتهاد في الذهب وكذا، الحاصل أنه بخصوص الإمارة. فخرج حتى أتى المسجد فنادى بأعلى صوته: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله. هجموا عليه، قالوا الصابع، ضرب وثار القوم فضربوه، لا سيما في أوساطهم، وهذا يغيظهم جدا، فضربوه حتى أضجعوه. فأتى العباس فأكب عليه. العباس له مواقف عظيمة، منها هذه ومنها موقفه مع أبي سفيان. أبو سفيان تبعه عمر بن الخطاب، قال: عدو الله جاء الله به بغير عهد ولا بغير عهد له ولا ذمة، يعني ما له عهد ولا في نعم، وأراد أن يقتله، فأركبه العباس على حمار فأدخله على النبي صلى الله عليه وسلم وقال: إنه قد يعني ماذا قد إني قد آويته أجرته يا رسول الله. فلما أجاره العباس قال: اذهب به إلى بيتك. فذهب به، قال: من ذهب إلى من؟ قال: يا رسول الله إن أبا سفيان يحب الفخر. قال: من دخل دار أبي سفيان فهو آمن، من دخل داره فهو آمن، من دخل فهو آمن. كان هذا سبب إسلام أبي سفيان، فأواه وأجاره العباس رضي الله عنه حتى أسلم، أجاره من القتل، وهو في ذلك الحال ما له عهد ولا شيء، لو قتلوه ما قتلوه إلا بحق، أنه ألا ما كان حصل منه من قبل. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أجار أحد أحدا يقبل إجارته، حتى إن أم هاني بنت أبي طالب رضي الله عنها أجارت رجلا من المشركين يوم الفتح، وعلي بعده يريد يقتله مشرك، فلما أجارته أغلقت عليه، أتت النبي صلى الله عليه وسلم قالت: يا رسول الله، زعم ابن أمي أنه قاتل من أجرته، يعني أخي يريد يقتل هذا الرجل الذي أجرته من أرحامها وبعض من المشركين. قال: قد أجرنا من أجرت يا أم هاني، وما ترك علي أن أقتله. ذمة المسلمين يسعى بها أدناهم. رسول الله صلى الله عليه وسلم ذروة الأوفياء والشهماء والكرماء. هذه القصة تدل بها أهل العلم على أن من قوي على إنكار المنكر باليد وإن حصل له شيء من الأذى أو باللسان في حال يحصل له ضرر أنه ذلك أفضل في حقه. فالنبي صلى الله عليه وسلم ما أنكر على أبي ذر لما صرخ بها، إنما كان خائفا عليه. والذي ينكر المنكر باليد وله قدرة عليه وحصل له شيء من الأذى لا يقال متهور وإلى آخره، قال: هذا منكر استطاع أن ينكره، جزاه الله خيرا وصبر، نسأل الله أن يعينه. في هذا الحديث بركة الله عز وجل لأبي ذر في طعامه، في شرابه، حتى في زمزم، وهكذا في أن دله على النبي صلى الله عليه وسلم مع ترك ذلك الاستخفاء، وأن من كان قاصدا شيئا من الخير يبلغه الله إياه، إنما الأعمال بالنيات. قد يقال عاد لمثلها اليوم الثاني، عاد الجراح فيه، أبو ذر ضربوه حتى أدموه حتى سقط، واليوم الثاني عاد لمثلها، ما الموجب لهذا؟ الموجب الاحتساب، لأنه يريد أن يسمع الناس هذه الكلمة التي تهيبوا من قولها، ويقول إنه وجد من يؤمن بمحمد، هذا صدع بالحق الآن، قوة قوة وقوة في بداية الأمر وفي شدة الاستضعاف، هي دعوة الآن، هذه دعوة، دعوة للإسلام، دعوة للإسلام.
إلهنا بارك الله فيكم.